أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من عبد الحميد أحمد محمد علي، جمهورية مصر العربية، قنا. يقول: لم أصلي إلا بعدما بلغت 24 من عمري، وصرت الآن أصلي مع كل فرض آخر، فهل يجوز لذلك؟ وهل أداوم على هذا أم أن علي حقوقا أخرى؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالذي يترك الصلاة عمدا ليس عليه قضاء على الصحيح، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل، لأن الصلاة عمود في الإسلام، وتركها من أعظم الجرائم، بل تركها نوع من الكفر. إذا تركها عمدا كفر كفرا أكبر في أصح قولي العلماء، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، في أحاديث أخرى تدل على ذلك. فالواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله، التوبة الصادقة، وذلك بالندم على ما مضى منك، والإقلاع من ترك الصلاة، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك. وليس عليك أن تقضي لا مع كل صلاة ولا بغير ذلك، بل عليك التوبة فقط. والحمد لله، من تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعليك أن تصدق في التوبة، وأن تحاسب نفسك، وأن تجتهد في المحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة، وأن تستغفر الله مما جرى منك، وتكثر من العمل الصالح، وأبشر بالخير. يقول الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولما ذكر الشرك والقتل والزنا قال جل وعلا بعد ذلك: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله لنا ولك التوفيق وصحة التوبة والاستقامة على خير.
بارك الله فيكم. هذا السؤال ورد من السائل أريتيري الجنسية، شحيم هلال محمد. يقول في رسالته: امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل، فوضعت له ابنا وهو غائب عنها، وكان مريضا في سفره، والمرأة لا تحصل على مصاريف منه، وبعد مدة طلبت طلاق خلع منه وهو غائب، وطلقها قبل أن يجامعها بعد وضع الحمل، فهل على هذه المرأة عدة لزوجها السابق، أم تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد وضع الحمل؟ أفيدونا أفادكم الله.
المطلقات عليهن العدة، ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل، لقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا يعم جميع المطلقات لما دخل بهن، فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها فإن عليها العدة، ولو كان طلاقه لها بعد الولادة ولم يجامعها بعد ذلك فإنها تعتد لعموم الآية الكريمة وما جاء في معناها. ولكن اختلف العلماء هل المخلوعة تعتد ثلاثا أم حيضة واحدة، وهذه التي سألت عنها مخلوعة، إذا كانت قدمت له مالا أعطته مالا حتى خلعها فالصواب أنه يكفي حيضة واحدة، لحديث الربيع بنت معوذ لما خلعت زوجها أمرها النبي أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء في حديث ثابت بن قيس. فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال إن اعتدت ثلاث حيض هذا أفضل وأحوط، وفيه فروض من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفها ذلك في أصح قول أهل العلم لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من السائل عين ميم حاء سوداني مقيم في المملكة، يقول في رسالته: حصل أن طلقت زوجتي ومضى بعد الطلاق مدة 4 أشهر، وراجعت زوجتي بنفس الصداق الأول وقال لي المأذون يجوز هذا لأنه طلاق رجعي، لكنني في شك من ذلك، أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان الطلاق الذي يقع من طلقة واحدة أو طلقتين فقط، وكانت الرجعة للعدة بأن تأخر عنها بعض الحيض حتى راجعتها قبل الحيضة الثالثة، فإن الرجعة تصح ولا حاجة إلى عقد نكاح جديد ولا إلى صداق، لكن بشرط بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يكون الطلاق الذي وقع منك أقل من 3 طلقة أو طلقتين، الشرط الثاني أن تكون في العدة حين الرجعة. أما إن كان قد مضى عليها 3 حيض إذا كانت تحيض فإن الرجعة لا تصح حينئذ، وهكذا لو كانت لا تحيض فإنها تصح الرجعة لأن مضى عليها أكثر من 3 أشهر، وعدة التي لا تحيض كالآيسة والصغيرة التي لا تحيض عدة 3 أشهر بنص القرآن. فإذا كانت الرجعة منك بعد 3 أشهر وهي لا تحيض أو بعد 3 حيض إذا كانت تحيض فالرجعة هي صحيحة، فعليك أن تجدد النكاح وعليك أن تمتنع منها، وعليك التوبة والاستغفار، وعليها كذلك التوبة والاستغفار والندم، وعليكما أن تجدد نكاحا شرعيا بولي وشاهدين ورضاها. أما إن كان لا ترضى فلا حاجة فلا يصح النكاح، لا بد من رضاها ولا بد من ولي وأقرب العصبة وشاهدين يحضران العقد، وبهذا تحل لك إذا كان الواقع هو ما ذكرت. والخلاصة أنك إن كنت طلقتها طلقة واحدة أو طلقتين وكانت العدة لم تحيض 3 حيض فإن رجع صحيحة، أما إن كانت قد حارت 3 حيض قبل رجعتك أو كان الطلاق الذي وقع منك والطلقة الأخيرة الثالثة فإن رجع لا تصح، والله ولي التوفيق. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سؤال ورد من ميم ألف سين مصري الجنسية مقيم بالمملكة، يسأل عن الطلاق أيضا، يقول: صدر مني طلاق لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد جدا، فقلت لها: أنت طالق طالق مرتين، فأرجو أن تفيدوني هل وقع عليها هذا الطلاق أم لا.
إذا كان غضب شديدا وله أسباب واضحة كالمضاربة والمشاتمة فإن الطلاق لا يقع على شدة الغضب في أصح قول العلماء، لأن الغضبان الغضب الشديد لا يعقل مضرة الطلاق ولا يستحضرها، فهو أشبه بالمعتوه والمجنون فلا يصح الطلاق. أما إن كان غضب خفيفا أو لم تتضح الأسباب الداعية إليه فإن الدعوة لا تسمع ويقع الطلاق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن طلاق مماثل، فيقول: إنه يعمل في مزرعة في المملكة، وقد طلب من زميل له أن يعطيه شريط ليسجل فيه، فراوغه كثيرا فصدر منه طلاق على أنه لن يسجل شريطا بعد ذلك طول وجوده في المملكة، ولكن يقول: بعد ذلك رجعت عن كلامي وسجلت أشرطة، فهل يكون هذا طلاقا واقعا؟
إذا كان المقصود من الطلاق على التسجيل منع نفسك من التسجيل وليس قصدك فراق أهلك إن سجلت، إنما قصدت منع نفسك حتى لا تسجل مرة أخرى، فإن هذا الطلاق في حكم اليمين. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق إذا سجلت، وما دمت في المملكة ففي إمكانك أن تسأل أحد القضاة أو أحد العلماء والزوجة معك وليها إن كان حاضرا حتى يتضح الأمر لك ولها في مسافتها في مسافتها وفي التي قبلها، أو تحضر عندنا إن كنت في الرياض حتى نسألك عما يلزم. وبكل حال فجوابه ما سمعت. نعم
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من السودان من مديرية شمال كردفان من ميم ميم، يسأل ويقول: يقول الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث، فهل هل تكون طالقا بالثلاث فعلا أم تحتسب طلقة واحدة؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف من أهل العلم، إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة فقال فلانة طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث، أو قال يخاطبها أنت طالق بالثلاث أو أنت مطلقة بالثلاث، فالجمهور على أن هذا الطلاق يقع لازما وتحرم عليه حتى تنكح زوجها نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويقعها ثم يفارقها بموت أو طلاق، هذا قول من أهل العلم وأكثرهم، وهو الذي قضى بعمر رضي الله عنه في خلافته وأمضاه على الناس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحسب واحدة رجعية، لأن ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد الصديق وفي أول ثلاثة عمر طلاق الثلاث واحدة، هذا القول أرجح أنه يعتبر واحدة إلا إذا حكم بحاكم وأمضاه فإنه يمضي، إذا رجعت المسألة إلى حاكم وأمر الثلاث تمضي، وليس لأحد يفتي بجعلها واحدة إلا بإذن الحاكم الذي أمضاها. أما إن كانت لم يمضيها الحاكم فإن الصواب فيها أنها تكون واحدة، وله رجعتها بعد أن في العدة في حديث ابن عباس المشار إليه. ولما في هذا من الرأفة بالمسلمين والرحمة والعطف والإصلاح، والله جل وعلا يقول: يريد الله بكم يسر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا. فما دامت الرخصة صالحة في الحديث الصحيح فالأولى أن تبيع الواحدة، هذا هو الأولى. وأما قضاء الأمر فهو على الاجتهاد وتحرر الخير رضي الله عنه، والسنة إذا وضحت مقدمة على رأي كل أحد. نعم
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: يحصل أحيانا بعض الخلافات والمناقشة الحارة بين الزوجين فتغضب الزوجة زوجها، وهذه المناقشة غالبا ما تكون في أمور دنيوية، فهل تأثم المرأة بإغضاب زوجها؟ أفيدنا أفادكم الله.
إذا كان إغضابها لبغير حق تأثم، ولا يجوزها أن تنازع ولا أن تؤذيه بالكلام. أما إن كان بحق لأن أنكرت عليه منكر، يتساهل في الصلاة فأنكرت عليه، يشرب المسكر فأنكرت عليه ونصحته فغضب، فهي مأجورة غير مأجورة بل مشكورة. فالمقصود كان إغضابها له بحق فهي مأجورة، وإن كان بغير حق فهي آثمة ولا يجوز لها إغضابه بدون حق، وعليها الكلام الطيب والسمع والطاعة في المعروف. لكن إذا كان هو يتعاطى المعاصي فأنكرت عليه ونصحته ووجهته إلى الخير، فالواجب عليه أن يقبل منها وأن يشكرها وأن لا يغضب، لأنها محسنة ومأجورة وناصحة، فجزاؤها أن يزداد حبها وأن يشكرها على ذلك. نعم
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من سائل رمز لاسمه بأخيكم في الإسلام من السودان، يقول في رسالته: أنا شاب أبلغ من العمر 28، تزوج في هذا العام إكمالا لديني، ولكن مع الأسف لقد حلفت بقول علي الحرام علما بأنني في شعوري ولست مخمورا، ولكنني حلفت وأنا لا أقصد أن أحرم زوجتي علي، فبكيت وندمت أشد الندم على الذي حصل مني، وصرت أستغفر الله وأدعو في كل صلاة أن يعفو عني، وصدقت بإطعام 60 مسكينا لكي يغفر الله لي هذا الذنب، فأسأل عن حكم ذلك بارك الله فيكم.
هذا في التفصيل، قلت علي الحرام من زوجتي فلانة أو قصدتها بهذا الكلام المطلق، فهذا ظهار في أصح قول العلماء في أصح أقوال أهل العلم، وعليك كفارة الظهار، كما لو قلت في علي كظهر أمي أو قلت في علي مثل أمي يعني محرمة، أو قلت في علي حرام أو أنت علي حرام أو ما أشبه ذلك، عليك كفارة الظهار، وهي مرتبة. أولا عتق رقبة مؤمنة يستطعت ذلك، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت عن ذلك فإطعام 60 مسكين قبل أن تمسها قبل أن تقربها، يكون مسكين نصف صاع من التمر أو الرز أو نحوهما من قوت البلد، نصف صاع كيلو ونص لكل واحد 30 صاعا قبل أن تتصل بها. والأمر على الترتيب كما سمعته، أولا العتق، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت أطعمت 60 مسكينا، كل مسكين له نصف الصاع من قوت البلد من تمر أو غيره، فإن عشيتهم أو غديتهم كفى ذلك مع التوبة والاستغفار وعدم العودة مثل هذا، لأن تحريم المرأة أو الظهار منها أو المنكر لا يجوز، فمن فعل هذا فعليه التوبة وعليه الكفارة المذكورة.
بارك الله فيكم. وإن كان ما قصد الظهار ولا يعرف حكم الظهار،
أما إن كان معلق بأن قال علي الحرام ما أتكلم مع فلان أو علي الحرام ما أزور فلان قصد جمع نفسه من هالشيء، فهذا حكم اليمين في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يكون حكم اليمين.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السودان أيضا من سائل رمز لاسمه بألف واو كاف ها من مديرية الخرطوم، يقول والدي يعمل طباخ بالمستشفى بأجر محدود، ولكنه يأخذ من المواد التموينية من المستشفى كالزيت وغيرها فوق أجره المعلوم، وقدمنا له النصيحة في ذلك ولكنه رفض بحجة أن هذه المواد التموينية متوفرة ولا حرج في الأخذ منها، ثم توقفت الأسرة عن الأكل من هذه المواد، وأخذ أخي الأكبر ينفق على الأسرة مع أنه واقع في لعب الميسر، وقدمنا له النصيحة هو الآخر ولكنه رفض بعد ذلك، لا ولكنه رفض، وبعد ذلك أخذت الوالدة تعمل في البيع والشراء لتوفر لنا لقمة العيش الكريمة. السؤال، هل هناك ضرورة شرعية في أن نأخذ من هذه المواد المجلوبة بغير حق، أم نأخذ من مال أخي المختلط بلعب الميسر، أم نبقى على نفقة الوالدة التي ضاق بها الحال، أفيدونا أفادكم الله.
الواجب على أبيك أن يتقي الله وأن يرضى بالأجر الذي شريط له، وأن يترك الأخ من المواد التي لديه التي اؤتمن عليها للمستشفى، فليس له يأخذ منها شيئا إلا بإذن المرجع، فلا يأخذ من اللحوم ولا من الزيت ولا من غير هذا إلا بإذن. وهكذا أخوك عليه أن يتقي الله وإلى الميسر، وهو القمار المحرم العظيم من كبائر الذنوب، فعليكم أن تنصحوا الوالد والأخ، وهكذا إخوانكم الطيبون ينصحون معكم الوالد والأخ، تعاونوا على النصيحة فادلوا النصيحة، وهكذا المسلمون يتناصحون، فإن قبل والدك وقبل أخوك فالحمد لله، وإلا فقد أديتم ما عليكم من النصيحة، ولا مانع أن تأكلوا مما تأتيه الوالدة من كسبها الطيب وهي مأجورة ومشكورة، وإذا أعطاكم أخوكم شيئا لا تعلمون أنه من القمار فلا شيء، أو أعطاكم الوالد شيئا من غير المواد الزائدة التي يأخذها فلا بأس، أما إذا علمتم أن هذا الذي أعطاكم الأخ من القمار فلا تأخذوه، أو علمتم أن الذي أعطاكم الوالد من نفس الخيانة فلا تأخذوه، ونسأل الله لجميع الهداية. نعم
بارك الله فيكم وشكر لكم. هذه رسالة من سائلة في العراق رمزت لاسمها بألف حاء حاء، تقول في رسالتها: قد ولدت 5 أطفال، 2 منهما ماتا و3 أحياء، لكن في كل مرة تكون ولادتي صعبة، والله يعلم أنني أضطر إلى الذهاب إلى المستشفى، وفي 3 مرات يشرف علي أطباء رجال مع ممرضات وطبيبات، وأرفض الأطباء أن يولدونني، لكن لا أستطيع أن أفعل شيء لأنني في حالة من المرض والعجز، والأطباء هم الذين يشرفون على الولادة، وقررت أن أجري عملية لإزالة الرحم حتى لا يحدث لي حمل أبدا، فهل يجوز لذلك؟ وهل يجوز للمرأة أن يولدها طبيب؟ فأنا كلما وجدت طبيب في المستشفى عند زيارتي فإنني أخاف من الله عز وجل، والآن أنا حامل وخائفة من يوم الولادة أن يولدني رجل كما حصل في المرات الماضية، أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان الواقع كما ذكرت أيها السائلة فلا حرج عليك عند الضرورة، أما إن تيسر وجود الطبيبة المولدة هذا هو الواجب، لكن إذا لم يتيسر ذلك ولم تجدي إلا طبيبا وأنت مضطرة إلى ذلك فليس عليك حرج والحمد لله، لأن الطبيب ينظر عورة المرأة عند الحاجة والضرورة، لكن متى وجدت طبيبة صالحة لهذا الأمر لم يجوز لك أن تدعي الرجل، وعليك أن تدعي الطبيبة، وليس لك قطع الرحم، فاصبري واستعيني بالله ولعل الله يرزقك من الأولاد من ينفع الله بهم العباد ويدعون لك بعد في حياتك وبعد وفاتك، فالمقصود لا تقطع الرحم واصبري ولا تعجلي في الأمور، وإذا وجدت الحاجة إلى الطبيب الرجل فليس عليك بأس من ذلك، ومتى استغنيت بالطبيب فالحمد لله. نعم
بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول بأنه حدث بينها وبين زوجها خلاف، فحلف زوجها عليها بالطلاق أن لا تخرج من بيتها وأن لا تذهب إلى بيت أهلها، فتقول: لم أخرج وبقيت في بيتي، وفي هذه الأثناء خرج زوجي من البيت وتركني ورجع إلى البيت وقد نسي الخلاف الذي حدث وعادت الأمور بيننا طبيعية، فما هي كفارة هذا اليمين؟ وماذا يفعل زوجي حتى يزيل أثر هذا اليمين؟ لأنه قد حلف مرة أخرى ألا أزور أهلي أبدا، فلكنني أخرج من غير علمه فلا أدخل بيتهم، إنما يخرجون ويكلمونني عند الباب، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان المقصود منعك من الذهاب إلى أهلك وليس المقصود الطلاق، إنما المقصود منعك من الأهل، فإنه يكفر كفارة يمين، وحكم هذا حكم اليمين، إذا منعك من الخروج إلى أهلك أو من الزيارة إلى أهلك فلا تخرجي إلا بإذنه، ومتى سمح فعليه كفارة اليمين إذا كان أراد منعك ولو بإذنه، أما إذا كانت نيته أنك لا تخرجي إلا بإذنه فلا تأذن فليس عليه شيء وليس عليك شيء، وأما إن كان أراد منعك مطلقا ثم بداله أن يأذن فعليه كفارة اليمين ما دامت النية والقصد منعك لا جرأة فيه، والأعمال بالنيات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق على صحته، فهو مسؤول عن نيته فهو أعلم بها، والله الذي يسأله عنها سبحانه وتعالى، ما دام قصد منعك لا في الواقع فيه فإذا خرجت فعليك كفارة اليمين، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم، كل واحد يعطى نصف صاع تمر أو رز أو حنطة أو غيره من قوت البلد، أو يكسوه قميصا من الخام المعتاد أو إزار جديد، والحمد لله. نعم
بارك الله فيكم. وهذا سعد أحمد محمد مرزوق من جمهورية مصر العربية الفيوم، يعمل بالعراق، بعث إلينا بهذه الرسالة ضمنها بعض الأسئلة، يقول: أصلي في غرفة بها صور كصورة صديق لي معلقة على الحائط أو صورة إنسان آخر، وقد قال لي بعض الإخوة إن صلاتك باطلة بسبب مقابلتك للصور أو استقبال هذه الصور، فكيف أفعل وماذا في المدة الماضية وما حكم صلاتي بارك الله فيكم؟
لا غلط، اللي قال إنها باطلة الصلاة صحيحة، ولكن يكره الصلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرها، وإنها صلاة صحيحة لأنك لا تعبد الصورة، إنما صليت لله فصلاتك صحيحة، ولا يجوز نصب الصور في الحجر، نصب الصور في المكاتب والحجر لا يجوز، الواجب إزالتها. فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور المعلقة ولا يبقيها في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولما رأى سفرا عند عائشة رضي الله عنها فيه صاروير هتك وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال إن أصحابه يصلي يعذبون يوم القيامة ويقال رحم ما خلقتم. فأنت تنصح أخاك حتى يزيل الصورة المعلقة، وأما الصلاة فصحيحة، ولكن يكره الصلاة المحل به التصاوير إلا عند الحاجة، لما فيه صغيره فلا بأس. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول إذا خرجت النساء إلى زيارة المقابر مع ذي محرم فهل في هذا شيء؟ وهل القول الله عز وجل حتى زرتم المقابر من سورة التكاثر يخصص الزيارة للرجال فقط دون النساء؟ أفيدونا أفادكم الله.
الزيارة تخص للرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة النساء للقبور وعن اتباعهن للجنائز، وصح عنه عليه السلام أنه لعن زائرات القبور، فليس للمرأة أن تزور القبور ولا أن تتبع الجنائز إلى المقبرة. نعم تصلي على الميت مع الناس في المسجد أو في المصلى أو في البيت، تصلي على الميت لا بأس، أما الزيارة للمقابر أو الذهاب مع الناس للمقابر فلا يجوز لها ذلك، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذا مراد به الموت، يعني حتى نقلتم إلى المقابر ميتين، ليس مراد الزيارة المعروفة، المقصود تحذير الناس من أن يشتغلوا بالتكاثر حتى يموتوا. سمها زيارة لأن الإنسان ما يقيم في القبر دائما، هي زيارة ثم يخرج يوم القيامة إلى الجنة أو إلى النار، فالمقابر هي المحل الأخير، بل المحل الأخير الجنة أو النار، فالموتى زاروا القبور وبقوا في القبور حتى البعث والنشور، فإذا كان يوم القيامة أخرجوا من قبورهم وحاسبهم وجازاهم الله على أعمالهم، فالمتقون للجنة والكرامة والكافرون للنار، والعصاة على خطر، قد يعفى عنهم فيدخل الجنة وقد يعاقبون على قدر معاصيهم، ثم بعد المعاقبة وبعد التعذيب الذي يستحقونه يخرجهم الله من النار إلى الجنة عند أهل السنة والجماعة. فالحاصل أن قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ليس المراد به الزيارة المعروفة، المراد به هنا الموت، يعني ألهاكم تكاثركم الدنيا وحرصكم عليها حتى متم ونقلتم إلى قبور، لكن الله سمها زيارة لأنهم لا يقيمون في قبور أبدا بل هم زائرون، وسوف يخرجون من القبور يوم القيامة إلى الجنة والنار كما دلت عليه الآيات والكلمات والأحاديث الصحيحة، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم لعن من كفر ألا يبعثوا قل بلى ربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله يجمع الناس يوم القيامة ويبعثهم من قبورهم ثم يجازيهم بأعمالهم إن خير ظاهر وإن شر فشر. فالواجب على كل مسلم كل مسلمة الاستعداد لهذا اليوم والحرص على الأعمال الصالحات حتى يسعد ويفوز بالنجاة يوم القيامة، وهذا واجب كل إنسان كل مكلف من أهل الأرض، يجب على جميع المكلفين من العرب عجم والجن والإنس والكفار والمسلمين، يجب عليهم أن يستعدوا لهذا اليوم وأن يدخلوا في الإسلام وأن يستقيموا على الإسلام حتى يفوزوا بالنجاة يوم القيامة. نعم الله المستعان. نعم
بارك الله فيكم. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويرضى عنه، ونشكر لكم حسن متابعتكم وإلى اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.